والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 72 من كتاب الإيمان. وكان ذلك في مساء السبت 26 من ذي الحجة سنة 2400 من الهجرة الموافق 1 من إبريل سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أي لسعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وعرفنا أن رواية في امرأتك هي إحدى النسخ من صحيح الإمام البخاري، وهي نسخة وهي رواية الأكثر أو الأكثرين. أما الكشميهني فانفرد بقوله في فم امرأتك أو العكس، قال الحافظ قوله في فم امرأتك، وللكشميهني في امرأتك، وهي رواية الأكثر. يعني هذه في امرأتك هي رواية الأكثر، هي رواية الكشميهني والأكثر. وأما النسخة الأصلية التي يشرحها الحافظ ففيها ففي فم امرأتك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله إنك، الخطاب لسعد، إنك الخطاب لسعد. وطبعا وإن كان الخطاب موجها لسعد، لكن ليست العبرة بخصوص هذا السبب الذي ورد السياق من أجله، بل العبرة بعموم اللفظ: فلن ينفق مسلم نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أجر عليها حتى ما يجعل في امرأته. هذا يعم جميع المكلفين إذا تحقق فيهم ما ذكر في النص من أنه يبتغي بهذه النفقة وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه يؤجر عليها ما دامت نيته كذلك. وهذا الأمر الذي هو السعي على الأهل وعلى الأولاد بالمعيشة ونحوها هو من الأمور التي يشترك فيها جميع الناس، مسلمهم وكافرهم، بل يشترك فيها جميع الحيوانات، فحتى الكائنات الحية غير المكلفة تسعى على أولادها وأفراخها. لكن هنا هذا الأمر العادي الجبلي الفطري إذا صاحبته تلك النية تبتغي بها وجه الله تحول من أمر عادي جبلي إلى أمر تعبدي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويؤجر عليه الإنسان. قوله إنك الخطاب لسعد، وليس اللفظ والحكم ليس ذلك خاصا به، والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق. عمم الحافظ بعد أن بين لنا الخطاب لسعد قال والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق، فليس إذن الحكم خاصا بسعد. قوله وجه الله أي ما عند الله من الثواب، والأولى حمله على حقيقته، لكن قد يحمل على هذا المعنى بمعنى أنه يراد به ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. فمثل الآيات الكريمات يريدون وجهه وما إلى ذلك من النصوص، ولو جمع بين المعنيين يكون أفضل، لو جمع بين المعنيين يكون أفضل، بأنهم يطلبون ما عند الله من الثواب، والذي منه لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فوجه الله عز وجل صفة من صفاته الثابتة بنصوص الكتاب والسنة، وهو وجه حقيقي، وأما كيفه فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال قوله إلا أجرت يحتاج إلى تقدير، لأن الفعل لا يقع استثناء، لأن الفعل لا يقع استثناء. نعم طيب، يحتاج إلى تقدير، إلا أجرت يحتاج إلى تقدير، لأن الفعل لا يقع استثناء، يعني ما بعد إلا لا يكون فعلا، فيحتاج إلى تقدير حتى يؤول هذا الفعل باسم. نعم قال قوله حتى هي عاطفة، طبعا حتى لها أوجه كثيرة في لغة العرب، فهنا يقول الحافظ هي عاطفة وما بعدها منصوب، إنك لن تنفق نفقة حتى، فهنا يكون منصوب على نفقة، نفقة حتى ما، إذن ما معطوفة على ماذا؟ على إيش؟ على نفقة، إنك لن تنفق نفقة حتى ما. طيب قال حتى هي عاطفة وما بعدها منصوب المحل، وما بعدها منصوب المحل، وما موصولة والعائد محذوف. إذن حتى عاطفة وما بعدها منصوب المحل، وما موصولة والعائد محذوف. حتى ما تجعل، العائد محذوف، العائد هو الضمير الذي يكون في جملة الصلة يعود على الاسم المصدر. حتى ما تجعله، حتى ما تجعله في امرأتك، فالعائد هنا محذوف، العائد الذي هو ماذا؟ الذي هو الضمير الذي يكون في جملة الصلة. قال قوله في فم امرأتك وللكشميهني في امرأتك، وهي رواية الأكثر. قال القاضي عياض هي أصوب، لأن الأصل حذف الميم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه، وإنما يحسن إثبات الميم عند الإفراد، وأما عند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة. انتهى، ويعني حاصل الكلام أن هذا يجوز في بعض لغات العرب وإن كانت قليلة. فالقاضي عياض رحمه الله يرجح أن الرواية بحذف الميم، لأن المشهور من لغة العرب أن كلمة فم إذا أضيفت فإن أكثر العرب يستعملونها بدون ميم، فيقولون في امرأتك. نعم في امرأتك، لأن مضافة إلى ما بعدها. انتهى كلام القاضي. قال وهذا طرف من حديث سعد بن أبي وقاص، وهذا طرف من حديث، يعني الحديث طويل، إذن لأن الحديث كما تعرفون فيه أن سعدا مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن لي مالا وليس لي إلا ابنة، فإني أريد أن أتصدق بمالي كله. نعم قال وهذا طرف من حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم له، وقوله في مرضه بمكة وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم له وقوله أوصي بشطر مالي الحديث، وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. والمراد منه هنا قوله تبتغي أي تطلب بها وجه الله. واستنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه، أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه، لأن وضع اللقمة في الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة. واستنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه، لأن وضع اللقمة في الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله. ولا شك أن كلام الإمام النووي طيب، ولكن قد يكون أصرح منه ما في حديث وفي بضع أحدكم صدقة فعل. قال قلت، وقد ذكره الحافظ، نحن دائما نستعجل، وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة، وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر فذكر حديثا فيه وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام الحديث؟ قال وإذا كان هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه؟ قال وتمثيله باللقمة. طيب إذن هنا مسكون الإنسان يضع اللقمة في امرأة ويداعبها أصرح منه وأوضح أنه يجامعها، فكونه يجامعها ونيته في هذا الجماع أنه يجتنب الحرام ويأتي ما أحل الله له، فذلك في غيره أوضح بلا شك. نعم. قال نعم، لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة. طيب قال وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة، لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة فما الظن بمن أطعم لقما لمحتاج أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى؟ انتهى. نعم، كلام جميل. وتمام هذا أن يقال وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها في النفع بما يطعمها، لأن ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك، وأيضا فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس بخلاف غيرها، فإنه يحتاج إلى مجاهدتها أي مجاهدة نفسه، والله أعلم. لا شك طبعا أن النصوص تؤكد أن العادة إذا صاحبتها نية تحولت إلى عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهذا فيه فتح لباب عظيم من أبواب الخير للمسلم الذي يقع منه كثير من هذه الأمور العادية، فيمكن فقط بنية أن تتحول هذه الأمور العادية التي تحصل منه ليل نهار إلى عبادات يؤجر عليها، فما أوسع أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى، وما أكثر أبواب الطاعات، ما أوسع أبواب رحمة الله وما أكثر أبواب الطاعات التي يمكن أن يؤجر الإنسان بسببها حتى في الأمور الجبلية، لكن ينقصها النية، ينقصها النية، وهذا فيه دليل على أن للقلب عمله، على أن للقلب عمله، لأنه ما الذي يميز الآن بين هذا الذي يضع لقمة في امرأته كأمر جبلي وحظ من حظوظ النفس، وبين من يضع هذه اللقمة ذاتها في فم امرأته وهو يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى؟ ما الفرق بين العاملين في الظاهر؟ ما في فرق في الظاهر، العمل واحد، الفرق في الباطن وليس في الظاهر، فالفرق هو في عمل القلب، أن الثاني الذي أراد بهذه اللقمة التي يضعها في فم امرأته أراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. من انتظر من هذه الزوجة لا جزاء ولا شكورا، بخلاف الأول فإنه قد يقصد حظ نفسه، وقد يقصد أمرا جبليا عاديا، وقد يقصد أن زوجته يعني تكون متمتعة بجمالها وحسنها مما يعود عليه أيضا بالفائدة، وقد يقصد اكتساب مودتها بما يعود عليه بسعادة الدنيا من أنها تقوم بشؤونه وأنها هي كذلك تقابل مودته بمودة. فهذه أمور دنيوية، لكن إذا هو ضم إلى هذا أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويبتغي بهذا العمل ما عند الله من الأجر والثواب، تحول هذا الأمر الجبلي العادي إلى أمر تعبدي يؤجر عليه. وقد يقصد بما في الحديث حتى اللقمة يضعها في امرأته أنه يطعم امرأته من الحلال الطيب، وقد يقصد هذا اللفظ بظاهره أنه هو فعلا يمسك اللقمة ويضعها بيده في امرأته، لأنه إذا هو سعى عليها حتى وصل إليها هذه اللقمة كأنه هو الذي وضعها في فمه، لكن قد يقصد ذلك اللفظ على وجهه الظاهر أنه فعلا أمسك هذه اللقمة حتى وصلها إلى فم امرأته بيده فعلا، فهذا لا شك أنه أوضح وهو الأولى أن يحمل الحديث عليه، وهو الأولى، وإن كانت الصورة الأولى يمكن أن تدخل في الحديث، لكن حمله على هذا اللفظ الظاهر أو على ظاهر لفظه هو الأولى بلا شك، وقد مشى عليه الحافظ وغيره رحمهم الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا آخر باب من أبواب كتاب الإيمان، وقد ختم الإمام البخاري به الباب، وكأنه يشير إلى أنه ينصح نفسه أولا، ثم هو يشير إلى أنه أراد بكتاب الإيمان أن ينصح لله ولرسوله وأن ينصح أئمة المسلمين وعامتهم، فكما بدأه بما يذكر نفسه بتصحيح النية فإنما كذلك ختمه بما يذكر نفسه بتصحيح النية، أنه لا يؤجر على عمله هذا إلا إذا كان عمله لله سبحانه وتعالى، يقصد به النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول طيب الحديث الدين النصيحة، نعم باقية في الباب. طيب ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرف علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. وفيه حسن الختام، هذا اللفظ ثم استغفر ونزل فيه ما يناسب ختام هذا الباب: ثم استغفر ونزل. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة. الحديث قال الحافظ هذا الحديث أورده المصنف هنا ترجمة باب ولم يخرجه مسندا في هذا الكتاب لكونه على غير شرطه، ونبه بإيراده على صلاحيته في الجملة. حديث عند مسلم الدين النصيحة عند الإمام مسلم في صحيحه، لكنه لم يخرجه الإمام بخاري موصولا ولا مسندا، وإنما علقه وترجم به كما رأينا هنا. قال ونبه بإيراده على صلاحيته في الجملة. وما أورد الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه، وقد أخرجه مسلم. قال حدثنا محمد ابن عباد قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل ابن أبي صالح إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث ورجوت أن تسقط عني رجلا، أي فتحدثني. طيب قال قلت لسهيل بن أبي صالح إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك بحديث ورجوت أن تسقط عني رجلا، أي فتحدثني به عن أبيك. قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام وهو عطاء بن يزيد، عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله عز وجل. الحديث رواه مسلم أيضا من طريق روح بن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح فذكر. ورواه ابن خزيمة من حديث جرير عن سهيل أن أباه حدث عن أبي هريرة بحديث إن الله أرضى لكم ثلاثا. الحديث قال فقال عطاء بن يزيد سمعت تميما الداري يقول فذكر حديث النصيحة. وقد روى حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه، أو وقد روي حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وهو وهم من سهيل أو ممن روى عنه لما بيناه. قال البخاري في تاريخه لا يصح إلا عن تميم، ولهذا الاختلاف على سهيل لم يخرجه في صحيحه، بل لم يحتج فيه بسهيل أصلا، أي البخاري لا يخرج لسهيل محتجا به أصلا. وللحديث طرق دون هذه في القوة، منها ما أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس، والبزار من حديث ابن عمر، وقد بينت جميع ذلك في تغليق التعليق. طيب تغليق بالغين في تغليق التعليق، فمن أراد يعني الرجوع إلى بحث الحافظ كاملا مستوفى فعليه بكتاب تغليق التعليق، ففيه ما أشار إليه. الحديث صحيح عند الإمام مسلم وغيره، وإن كان قد اختلف فيه على سهيل، لكن المحفوظ فيه إنما هو من حديث تميم الداري رحمه الله، وليس من حديث أبي هريرة. طيب ثم قال الحافظ قوله الدين النصيحة يحتمل أن يحمل على المبالغة، أي معظم الدين النصيحة، كما قيل في حديث الحج عرفة، ويحتمل أن يحمل على ظاهره، ولا شك أنه الأولى، ويحتمل أن يحمل على ظاهره، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. وقال المازري النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، يقال نصح الشيء إذا خلط، ونصح له القول إذا أخلصه له، أو مشتقة من النصح وهي الخياطة بالمنصحة وهي الإبرة، والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة، ومنه التوبة النصوح كأن الذنب يمزق الدين والتوبة والتوبة تخيطه. قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصح له، وهي من وجيز الكلام، بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أرباع الدين، وممن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي. وقال النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله، لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها. فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. هذا كلام جميل. وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة صاحب علي قال، هذا كلام عن أهل الكتاب، قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله، من الناصح لله؟ قال: الذي يقدم حق الله على حق الناس. والنصيحة لكتاب الله تعلمه. وواضح أن الكلام تتمة لكلام الإمام النووي رحمه الله. نعيد قراءة كلام النووي رحمه الله. قال النووي: بل هو وحده، أي هذا الحديث وحده، لأن محمد بن أسلم الطوسي عده ربع الدين، فالنووي قال: بل هو يصلح لأن يكون محصلا لغرض الدين كله. بل هو وحده محصل لغرض الدين كله، لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها. فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل، وهذا لا يكون إلا على طريقة أهل الحديث والسنة، وعلى طريقة السلف الصالح، ليس على المنح الذي نحاه النووي رحمه الله، فتبع الأشاعرة على تحريفهم وتأويلهم لصفات الله وأسمائه. فهو قوله في هذه المسألة حق بلا شك، لكن بقي أن يطبق هذا القول تطبيقا حقا أيضا. نعم. قال: فالنصيحة لله وصفه بما هو له أهل، والخضوع له ظاهرا وباطنا، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والجهاد في رد العاصين إليه. ثم ذكر الأثر، ثم أتم فقال، أي أتم معنى النصيحة، فقال: والنصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه، وإقامة حروفه في التلاوة، وتحريرها في الكتابة، وتفهم معانيه، وحفظ حدوده، والعمل بما فيه، وذب تحريف المبطلين عنه. والنصيحة لرسوله تعظيمه ونصره حيا وميتا، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها، والاقتداء به في أقواله وأفعاله، ومحبته ومحبة أتباعه. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة عليهم، والسعي فيما يعود نفعه عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. وفي الحديث فوائد أخرى، منها أن الدين يطلق على العمل لكونه ثم النصيحة دينا. وعلى هذا المعنى بنى المصنف أكثر كتاب الإيمان، ومنها جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب من قوله قلنا لمن، ومنها رغبة السلف في طلب علو الإسناد، وهو مستفاد من قصة سفيان مع سهيل. طيب، يعني الحافظ أدخل كلامه في النهاية، فيمكن أن يكون النووي قد انتهى كلامه عند قوله ما يكره لنفسه، ويبدأ كلام الحافظ من قوله وفي الحديث فوائد أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، كلام طبعا جميل، والدين النصيحة على المعنى الواسع لكلمة النصيحة، إما من باب نصح العسل أي صفاه مما يخالطه من شوائب وغير ذلك، ونقاه، ففيه معنى الصفية. وكذلك نصحت الثوب أي خطه وأصلحت خلله، والمنصحة هي الإبرة لأنها هي التي تصلح ذلك، فدل على أن النصيحة فيها معنى التصفية والتنقية من جهة، وفيها معنى الإصلاح من جهة أخرى. فالإصلاح والتصفية كلاهما داخل في معنى النصيحة، فالدين النصيحة بهذا المعنى. فمن صحح عقيدته في الله وصفاها من كل ما يشوبها فهذا نصح لله عز وجل، وليس المراد ما يفهمه كثير من الناس من المعنى القاصر لكلمة النصيحة، فيظن أن النصح لله يعني أنه هو ينصح الله عز وجل بمعنى أنه يوجه إليه النصح، لا، وإنما تنصح لله بأن تصلح عقيدتك فيه وأن تصفيها من الشرك ومن غير ذلك مما يشوب العقيدة الصحيحة. فإذن معنى التصفية ومعنى الإصلاح موجود في النصح لله عز وجل، وكذلك النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كما سمعنا في كلام الإمام النووي. فعلى هذا المعنى الواسع لكلمة النصيحة الدين كله نصيحة. نعم. ثم قال، طيب نعود إلى الإسناد، قال حدثنا باب، نعم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، نفس الشيء الذي في الحديث هو في الآية الكريمة، إذا نصحوا لله ورسوله، فالمعنى الموجود في الحديث قد ورد أصلا في القرآن الكريم، وهذا من يعني من فقه البخاري وقوة استحضاره للأدلة، فإننا يعني كم مر بنا حديث دين النصيحة ما استحضر أحدنا أن يجد في القرآن الكريم من الألفاظ ما يوافق هذا الحديث إذا نصحوا لله ورسوله. نعم. قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد، قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، عن إسماعيل وابن أبي خالد، قال حدثني قيس، نعم، قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله، وإسماعيل وقيس وجرير بجليون، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ قوله عن جرير ابن عبد الله هو البجلي بفتح الجيم، وقيس الراوي عنه، وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان أيضا، قيس إسماعيل وقيس وجرير كلهم بجليون، وكل منهم يكنى أبا عبد الله، هذه فائدة زادنا الحافظ إياها، فكل منهم يكنى أبا عبد الله وكل منهم بجلي، فائدة يعني يسهل استحضارها. قال وزادنا فقال وكلهم كوفيون. نعم. إذن إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم وجرير بن عبد الله كوفيون بجليون، وكل منهم يكنى أبا عبد الله. قوله، قال قوله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال القاضي عياض اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهما ولم يذكر الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. قال الحافظ قلت زيادة السمع والطاعة وقعت عند المصنف في البيوع من طريق سفيان عن إسماعيل المذكور، وله في الأحكام ولمسلم من طريق الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده وزاد فيه فكان جرير، ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن جده وزاد فيه فكان جرير، إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر، لأنه كان يتذكر هذا العهد والنصح لكل مسلم، فينصح لكل مسلم بما يحب لنفسه، فكان إذا باع أو اشترى وانتهى البيع والشراء يقول لمن باع له أو اشترى منه اعلم أن ما أعطيناكه أن ما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر، أي اختر لنفسك ينصحه. فإن قال اخترت ما أعطيتني خلاص يكون قد نصح له، وإن قال أنا أرجع في بيعتي يرد له ما أخذه منه، سواء كان باع له فيرد له المال ويأخذ ما باعه، أو اشترى منه فيرد له السلعة ويأخذ ماله. نعم. فكان جرير، نعم، إذن هذه رواية ابن حبان، هذه رواية ابن حبان. وزاد فيه: فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. وروى الطبراني في ترجمته أن غلامه اشترى له فرسا ب300، فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من 300، فلم يزل يزيده حتى أعطاه 800. قال القرطبي: كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم. قال القرطبي: كانت مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه، أي هذا الصاحب، أو بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر، فلذلك اختلفت ألفاظهم. وقوله فيما استطعت رويناه بفتح التاء وضمها، فيما استطعت أي إن كان قد لقنه الكلمة كما تنطق فسيقول له قل فيما استطعت، وإن كان لقنه المعنى ليقول هو الكلمة سيقول له فيما استطعت. نعم. وتوجيههما واضح، قال الحافظ: وتوجيههما واضح. والمقصود بهذا التنبيه على أن اللازم من الأمور المبايع عليها هو ما يطاق، كما هو المشترط في أصل التكليف، لأن البيعة في الحقيقة إنما تحصل على طاعات تم التكليف بها شرعا، ولكن البيعة فيها زيادة تأكيد، فهذا الشرط هو شرط من الشارع، هو شرط من الله عز وجل في أصل التشريع: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن هذا من باب التأكيد أيضا، فإن البيعة نفسها إنما حصلت على طاعة، والطاعة مذكورة في الكتاب والسنة، فجاء الشرط المذكور في الكتاب والسنة كذلك تأكيدا فيما استطعت أو فيما أطقت، هذا ما جاء بجديد، لكنه نوع من أنواع التأكيد. نعم. قال: ويشعر الأمر، قال: كما هو المشترط في أصل التكليف، نعم، في أصل التكليف، ويشعر الأمر بقول ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأ وسهو، والله أعلم. طيب، أظن أن الحديث فيما يتعلق بهذا الباب العلاقة واضحة، الدين النصيحة، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. فكان من بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه والنصح لكل مسلم. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديثا آخر ختم به هذا الكتاب، حيث قال: حدثنا أبو النعمان، ما اسمه؟ محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعارم، وأبو النعمان كنيته، فأبو النعمان كنية محمد ابن الفضل السدوسي ولقبه عارم. طيب، وعارم معناه في اللغة شديد الأذية، ولم يكن رحمه الله كذلك، ولكن اشتهر بهذا اللقب فصار علما عليه، فما كان أبعده عن العرامة رحمه الله تعالى. وهو من الألقاب التي يذكرها المحدثون لقب بها بعض الرواة، وهي على خلاف ظاهرها. فإذا اشتهر الإنسان بلقب وصار علما عليه فإن هذا لا يعتبر لا من الغيبة ولا من السب في شيء، لأنه قد يعني فصل بين هذا اللفظ وبين معناه الأصلي فصار لقبا على هذا الشخص بغض النظر عن معناه في اللغة. ثم قال: نعم، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا أبو عوانة، واسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري عن زياد بن علاقة ولا أعرف إلا اسمه. قال سمعت جرير بن عبد الله، وهذا سند عالي لأنه بلغ جريرا بواسطة ثلاثة، أما السند الذي قبله فوصل إلى جرير بواسطة كم؟ بواسطة أربعة، مسدد ويحيى وإسماعيل وقيس، فوصل إلى جرير بواسطة أربعة، أما هنا فوصل إليه بواسطة ثلاثة فقط. قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة ابن شعبة، وكان المغيرة أميرا على ماذا؟ على الكوفة. نعم، يقول الحافظ كان المغيرة واليا على الكوفة في خلافة معاوية. نعم، وكانت وفاته سنة 50 من الهجرة، واستناب عند موته ابنه عروة، وقيل استناب جريرا المذكور، ولهذا خطب الخطبة المذكورة، حكى ذلك العلائي في أخبار زياد. طيب، إذن هنا قام جرير في الناس مذكرا وناصحا، وهو من جملة وفائه بعهده وبيعته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن لم يكن قد عين نائبا من قبل المغيرة بن شعبة، أو إن كان قد عين نائبا من قبل المغيرة بن شعبة إلى أن يولى عليهم أمير جديد، فيكون من البابين معا، من باب أنه عين نائبا، ومن باب أنه يعمل بعهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا يقول الحافظ قوله سمعت جرير بن عبد الله، المسموع من جرير حمد الله والثناء عليه، فالتقدير سمعت جريرا حمد الله، والباقي شرح للكيفية. فإن زيادا يقول سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه، فهو قال سمعت ثم عاد إلى وصف الموقف، فكان السياق يقتضي أن يقول سمعت جرير بن عبد الله يقول الحمد لله وحده مثلا، أليس كذلك؟ لكنه ذكر ما سمع ثم عاد إلى وصف الحال، فقال قام فحمد الله وأثنى عليه، وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، وبقية ما فيه من فوائد نؤجلها إلى درس غد إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.